الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبار والدروس والفوائد من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الأخبار والحكم في قصته عليه السلام، وذكرنا أيضا شيئا من ما اتصف به الخليل عليه السلام. ومن جملة هذه الصفات التي ميزته عن كثير من الخلق والأنبياء الابتلاء والإتمام والإمامة، فقد من الله جل وعلا على نبيه إبراهيم بأن اختبره فأتم ما ابتلى به، فكان إماما يقتدى به، كما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الآية تشمل ثلاث صفات لإبراهيم عليه السلام، هي الابتلاء من الله جل وعلا بالكلمات وإتمامه لها والوفاء بها والإمامة والقدوة للناس، والابتلاء بمعنى الاختبار. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم، ابتلي بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة، فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، فكان كما أمره الله عز وجل فأثنى عليه بذلك. وأتمهن أي أدهن كاملة بلا تأخير أو تفريط وعمل بهن. وكان عليه السلام إماما في أمور الدين، لذلك أمر الناس باتباع الأنبياء والاقتداء بهم في أمور دينهم. ومما اتصف به إبراهيم عليه السلام الرشد، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والرشد هو الاهتداء لوجوه الصلاح ومعرفة طرق الخير. فهذه الآية ذكرت الرشد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام قبل النبوة، فقد هداه الله وهو صغير وعلم بطاعته وتوحيده له منذ ذاك الوقت، كما قال تعالى: وكنا به عالمين، أي علم الله أهلية إبراهيم عليه السلام للرشد والنبوة قبل بلوغه. كذلك أيضا من صفات إبراهيم الحلم والتأوه والإنابة، فقد وصف الله جل وعلا نبيه إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الحميدة، فقال: إن إبراهيم لأواه حليم، قال أيضا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وأواه أي كثير التأوه، فيقال أوها، وهو من يظهر خشيته من الله، بقوله أو، وقيل بمعنى الدعاء لكثرة ما دعا إبراهيم عليه السلام، سواء كان في دعائه لأبيه أو لبنيه. والإنابة من الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإخلاص له في العمل، وقد وصف أيضا بالحلم، فقيل أنه لم يغضب لنفسه بل كان غضبه لله تعالى، وكان يكثر التأوه أي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان راجعا منيبا في أموره كلها. وهذه الصفات فيها بيان لرقة قلبه وشفقته ورحمته، سواء على أبيه أو على قومه. كذلك أيضا من جملة صفات إبراهيم أنه كان أمة قانتا حنيفا لله، وصفه الله جل وعلا بهذه الصفات كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد. مع أن إبراهيم عليه السلام كان وحده، ولكن وصف بأنه أمة من الناس، وفي هذا أعظم الوصف الحميد لإبراهيم. وأما قنوته فالقنوت معناه لزوم طاعة الله جل وعلا مع الخضوع، ويدخل في القنوت الطاعة والدعاء والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كلها ظاهرة في إبراهيم عليه السلام، فقد كان مطيعا لربه حق الطاعة، مستجيبا لدعوته وأمره، حتى بذبح ولده إسماعيل وبناء البيت وغير ذلك كثير في استجابة إبراهيم الخليل عليه السلام لأمر ربه. وكونه حنيفا فقد وصفه الله جل وعلا بأنه كان حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى دين التوحيد: قل بل ملة إبراهيم حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما. فهذه بعض صفات إبراهيم الخليل عليه السلام، مما أمرنا أن نسير على نهج أولئك الأنبياء وأن نلتزم هديهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى سلوك دربهم واتباع سنتهم والاقتداء بخير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل حفظ القرآن واجب؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن حفظ القرآن قد يكون واجبا فيما لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة على ذلك. فإن كان قادرا على حفظ ما لا تصح الصلاة إلا به فهذا واجب، فيجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في صلاته، وإذا لم يتأتى له ذلك إلا بالحفظ وهو قادر عليه فيجب عليه أن يحفظ حينئذ، فحفظ القرآن حينئذ واجب، وهذا الوجوب مقيد بما ذكرنا. وأما إن كان غير ذلك من آيات القرآن فإنه لا يجب على الإنسان، وإنما يستحب له أن يكون حافظا لكلام الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. نعم أخ مروان تفضل. أخت مروة تفضلي.
أنا في عندي سؤال للشيخ، هلأ بالشام عنا بدمشق في عادة إنه بيحطوا حبات فول وبيعملوا بسملة عليها، بس في أعداد كتير كبيرة يعني بالآلافات، فبيجتمعوا مثلا إنه للأقارب أو مثلا الجيران أو هيك، فبيعملوها إنه بالآلافات وبعدها بيقرأوا ياسين على نية تيسير أمر معين. فبعض الأحيان إنه هيك حبة الفول بتوقف صبح سبحان الله ما بعرف ليش. طيب هو هذا السؤال انه هالشيء هذا نعم يعني عم نعمله حرام ولا حلال؟
يعني يجتمع مجموعة من الأشخاص يأتون بحبة فول ثم
يعني نساء يعني إيه بحبات فول وإنه في وحدة إنه تكون هي مخلصة شريعة أو شيء فإنه مستيح كتير طويل بيكون إنه آلافات يعني وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البسملة على نية تيسير مثلا أمر معين
ثم قرأت سورة ياسين
وبعدين قرأ سورة ياسين فإنه بس بعض الأحيان إنه بحط الفول بتوقف سبحان الله وعن جد يعني وإنه شفناها فنحن أنا سؤالي إنه يا هل ترى إنه هذا الشيء يعني إنه جائز ولا غير جائز؟ والسؤال الثاني لو سمحت هلأ أنا مغتربة وبعيدة عن والدتي بس الحمد لله يعني كل يوم اتصل فيها بتطمن عليها بخاف عليها بحاول بساعدها قدر الإمكان فهذا يعتبر بر ولا لازم إنه بنزل إنه بقعد عندها؟
إن شاء الله جزاك الله خير اخت مروه تسمعي ان شاء الله الاجابه. نعم بوليد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بوليد تفضل.
شيخ والله عايز اسال قبل نزول التوراه على سيدنا موسى شو كانت ديانه بني اسرائيل؟ هل هي الحنيفيه او الزبور او شو كانت بالضبط؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بوليد اسمع ان شاء الله رد. سؤال أول فضل الشيخ نجيب على نكمل الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لحفظ القرآن يقول هل هو واجب؟
نعم فذكرنا في جوابنا قبل قليل أن ما لا تصح الصلاة إلا به فيجب على الإنسان أن يأتي به فإن كان لا يتأتى له أن يأتيه إلا بالحفظ فإنه يجب عليه أن يحفظه وأعني بذلك قراءة الفاتحة فيجب على الإنسان أن يصلي وأن يقرأ في صلاته وفي كل ركعة من ركعات صلاته الفاتحة فهذا جزء من القرآن يجب حفظه وإن كان غير ذلك كان يحفظ آيات من القرآن كآية الكرسي أو نحو ذلك من السور فإن ذلك لا شك أنه مستحب ويتأكد فيما وردت النصوص بفضله كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات ونحو ذلك من السور فإن هذه السور وردت النصوص بفضلها ومنزلتها وأن لها فضلا فهذه من آكد ما يحفظ من القرآن والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الآن الناس لو أتينا لهم يحفظون أشياء كثيرة جدا وهذه الأشياء تنفعهم في حياتهم فالإنسان إنما يحفظ ما يتعلق به مصلحته في دنياه وأولى بالإنسان أن يهتم بالقرآن لأن القرآن فيه صلاح للإنسان وفيه هداية للإنسان قال تعالى قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فيه ذكر وعزل الإنسان والله جل وعلا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن أي القرآن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فكون الإنسان يحفظه سورا من القرآن ويحفظ آيات من القرآن لا شك أن في ذلك رفعة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه عندما استخلف والي مكة حينئذ ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من والينا قال استخلفت عليها مولا من الموالي فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ناهيك عن الرفعة التي تكون الإنسان يوم القيامة يقال القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فالإنسان يعني يحرص على أن يحفظ القرآن إن استطاع إلى ذلك سبيلا فإن ذلك من أعظم ما يثاب عليه المرء في دنياه وفي أخرى. فإن لم يستطع أن يحفظ قرآن كاملا لا أقل أن يحفظ ما يتيسر له حفظه من آيات وسور القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت مروة تقول: عندنا عادة في بلدنا أن نأتي تقول بحبات من الفول ثم نجتمع مجموعة من الأقارب والجيران نساء فنذكر نقول بسم الله بسم الله 1000 مرة أو أكثر على حبة على حبات الفول ثم نقرأ سورة ياسين بنية تيسير الأمور.
أما قراءة سورة ياسين فإنه لم يرد في فضل سورة ياسين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في فضل سورة ياسين حديث صحيح، وبناء على ذلك فلا تقرأ هذه السورة. وإنما إن شاء الإنسان أن يقرأ ما يتيسر له فإن القرآن كله بركة، كله بركة، فكم المرء يقرأ كلام الله ويقصد بذلك أن يبارك له سواء في رزقه أو سواء في تيسير أموره، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيع البطلة. كذلك أيضا السور الأخرى كالمعوذات: ما تعوذ بمثلهما متعوذ، فإن هذه السور وهذه الآيات لها فضلها ولها بركتها على الإنسان مما يلمسه الإنسان في حياته، لكن لا يقصد سورة معينة يريد بها البركة ولم ترد النصوص بذلك. أما ما يفعلونه من الفول فلا أعلم، هذه من المحدثات إذا كانوا يفعلون. ما علاقة الفول بذكر الله؟ إذا أراد أن يذكر الله يذكر الله، وإذا أراد أن يبارك له فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في رزقه وفي ماله. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة: ولو أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالإنسان إذا أراد البركة يدعو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا دعا لأهل المدينة: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فالإنسان إذا زرع زرعا يسأل الله سبحانه وتعالى البركة في هذا، ولا يحتاج إلى أن يأتي بمثل هذه الأمور التي لا أصل لها في الشرع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول أن هنا مغترب، الوالدة تقول: في بلدي أنا بعيدة عنها لكن أتصل بها دائما وأخاف عليها وأساعدها، فهل يكفي هذا في البر؟
بر الوالدين له أوجه كثيرة وطرق كثيرة. البر هو إرادة الخير بالوالدين، وهذا يشمل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه من بر بحسب استطاعته، والأوامر كلها مبنية على الاستطاعة. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أراد الإنسان بر والديه فإنه يأتي بالبر بما يستطيع، إن كان الأمر يتعلق بتعهدهم بالزيارة فإنه يفعل، فإن من بر الوالدين أن يتعهدهم بالزيارة إن كانوا غير مقيمين معه. فإن تعذرت الزيارة لبعد المكان فإنه حينئذ يبرهم بما يستطيع، سواء بالهاتف أو بالاتصال أو بالمكاتبة. قد يكون البر عند حاجتهم بمد يد العون لهم، قد يكون البر عند مرضهم بالقيام على شؤونهم ومداواتهم. فالبر اسم جامع لكل ما فيه إحسان إلى الوالدين، فبحسب ما تستطيعين أن تبر به والدتك فنعم تبذلين ما تستطيعين، فإن هذا هو البر في حقك.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. سؤال بوليد يقول: قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام ماذا كانت ديانة بني إسرائيل؟
ديانتهم كانت ديانة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، فإن الحنيفية هي ملة إبراهيم، والتوراة هو كتاب موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، وداود كتاب، والزبور، فهذه هي كتب الأنبياء، والأنبياء كلهم كانوا يدينون بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وإنما شرائعهم وكتبهم هي التي تختلف. فإن سألت عن الدين فكلهم دينهم الإسلام ودينهم الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالدين دين التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى هي دين جميع الأنبياء، وذلك تتابعت كلمات الأنبياء لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما شرائعهم فكل نبي كانت له شريعة، فإن كان نبيا فإنه يصدق رسالة النبي قبله، وإن كان رسولا أتى بشريعة جديدة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول: عندي مشكلة كبيرة في أثناء أداء الصلاة، يقول: مرات كثيرة أنسى أني في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وأسجد للسهو بعد كل صلاة للتأكد، فهل صحيح ما أقوم به؟ وفي بعض المرات يقول: أنسى أني مثلا أو أنسى الركعة الثالثة، وكنت عازبا يقول أسجد للسهو بعد نهاية الصلاة يقول أنسى أيضا، ثم يقول أرجع، وهكذا في بعض الأحيان يقول أمشي خطوات بعد ذلك أتذكر وأرجع. فيقول فضل الشيخ: ما علاج هذا الأمر؟
هذا الذي ذكرته هو خسائل، إنما هي وساوس، إنما هي وساوس، والتعامل بالوساوس له عدة طرق للعلاج من هذه الوساوس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. نعم، بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد تفضل.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ؟
الله يحييك بعد.
وأنا سالم، علي سالم والمستمع علي سعيد وكل المستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم: حكم إخفاء الزوج أمواله وأملاكه عن زوجته وأولاده، أو العكس، أحيانا المرأة أو الزوجة قد تخفي عن زوجها أملاكه. السؤال الثاني: حكم قص الشعر أو الأظافر ليلا، يعني خاصة ليلة الجمعة وليلة الخميس، لأن في سمعت كلام على هذا الأمر وما أعرف حكم ذلك. السؤال الثالث والأخير: حكم قراءة القرآن الكريم في مجالس العزاء، وإن كان هذه الأيام ما كان فيه، لكن في الماضي كان فعلا فيه، الناس كل ما دخل واحد عضو ما يعزي، وهذا عضو بعض الصور أو جزء من القرآن أنه يقرأ، حكم ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد، نعود فضل الشيخ الإجابة على سؤال الرسالة النصية القصيرة. يقول: ما علاج النسيان المتكرر في الصلاة، خاصة يقول أني أسجد يقول بعد كل صلاة للتأكد من صحة الصلاة، أيضا يقول في بعض الحين أنسى سجود السهو ثم أمشي ثم أرجع مرة أخرى، وهكذا. فالشيخ يقول: ما العلاج لهذا الأمر؟
في الحقيقة هذا الذي يذكر الأخ سالم إنما هي عبارة عن وساوس،
علاج هذه الوساوس في الحقيقة يحتاج إلى معالجات، لابد أن تكون هذه المعالجات معالجات أساسية في حياة هذا الموسوس. من هذه العلاجات أن كلام أهل العلم في مسائل الدين والشرع إنما هو لهداية الناس وإنما هو لإرشادهم، وذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نأخذ أقوال أهل العلم وأن نستنير بنورهم وأن نلتزم كلامهم، وذلك الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: علماء يبينون حكم الشرع وحكم الله سبحانه وتعالى، وأناس نقول عنهم أنهم من عامة الناس، فهؤلاء يسألون أهل العلم، والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا العامي مذهبه أنه يستفتي أهل العلم ويأخذ بكلامهم. المشكلة أن هذا الموسوس يسمع كلام العلماء ويسمع جوابهم، ولكنه يرمي بكلامهم عرض الحائط ولا يستمع لكلامهم. فنقول لهذا الموسوس مثلا: لا تعد صلاتك، ثم يأتي بعد ذلك هو يعيد صلاته، يقول: أنا أخشى أن صلاتي غير صحيحة، فيعيد الصلاة. أن أخشى أن وضوئي غير صحيح. ما إذا كنت تخشى، لماذا تسأل أهل العلم؟ فإذا هناك قواعد أساسية لابد على الموسوس مبتلي بالمساوس أن يأخذ بها وأن يرمي بهذه المسؤولية على أهل العلم، لأن أهل العلم إنما يتحملون أمانة تبليغ الشرع. أما أنت فأنت مأمور بأن تسألهم وأن تأخذ بكلامهم، لا أن تتحمل أنت مسؤولية أمانة الشرع. وذلك عند يأتي الناس فيسألون عن صحة صلاتهم، فإن قلنا لهم صلاتكم صحيحة أخذوا هذا الكلام ومضوا وعملوا به، وإن قلنا لهم صلاتكم غير صحيحة أعاد الصلاة. أما الموسوس سواء قلت له صلاتك صحيحة فسيعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه يقول: لا أطمئن ولا أرتاح حتى أعيد الصلاة. فيأتيه الشيطان من باب إبطال العبادة، يأتيه الشيطان من باب إبطال الطهارة، يأتيه الشيطان من باب إزالة النجاسة، فهو لا يستطيع أن ينفك من هذه الوساوس. السبب أنه لا يستجيب لكلام العلماء ولا يأخذ بقولهم، ولذلك لا ينتفع الموسوس، كثير من الموسوسين لا ينتفع بالعلم الذي يسمعونه في علاج وساوسهم. لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون، والله جل وعلا قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا نقول لهذا الموسوس: أولا لا تعد صلاتك بأي حال من الأحوال، لا تعد الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقبل صلاة المرء متى ما أتى بما غلب على ظنه أنه صحيح. وأنت صليت، اجتهدت فصليت، صليت 4 ركعات خلاص سلمت، لا ترجع تعيد الصلاة. وذلك العلماء عندهم قاعدة: الاعتبار بالشك بعد الفراغ من الصلاة، إذا سلمت لا تأتي أبدا وتعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة حينئذ إنما هي استجابة للشيطان وليس استجابة للرحمن. أنت هنا كأنك تجعل الظهر 8 ركعات، لأنك صليت 4 كاملة ثم أتيت ب4 أخرى خير 4 التي صليتها، بأي وجه وحق أبطلت صلاتك؟ إذن لا تعد صلاة أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض. صليت عسى الله جل وعلا أن يتقبل منك، أما أنك تأتي تعيد الصلاة هذا أكبر باب من أبواب وساوس الشيطان. الأمر الثاني: إذا كانت هذه العوارض تأتيك في كل صلاة فلا تسجد السهو، وقد نص على هذا بعض أهل العلم في شأن الموسوسين: لا تسجد السهو بأي حال، لا تسجد، لأن حاصل هذا أنك تزيد سجدتين في كل صلاتك. في كل صلاة أنت أحدثت صلاة جديدة وهي زيادة سجدتين في كل الصلوات، وهذا لا يمكن أن يقع الإنسان في سهو في كل صلواته، هذا لا يمكن أن يكون أبدا أبدا، لا يمكن أن تصلي ويقع السهو في كل صلاة أبدا. الأمر الثالث أن تبذل الأسباب التي تعينك على صحة الصلاة، كأن تستخدم العود، كأن تستخدم مثلا الحصى، بعض السجادات تحسب وهي يعني لا بأس باستعمالها خصوصا للموسوسين، تحسب بناء على ما حسبت تصلي، إن حصل أنك وقع لك سهو بعد ذلك ولم يكن عادة عندك سجدت للسهو. أما أنك تسجد لتجعل هاتين الركعتين كأنهما جزء من صلاتك فهذا ليس من الشرع فيه شيء. إذن استعن بما تستطيع مما يعينك على عد الركعات، وعند ذلك قف، إن عددت أربع فلا تأتي وتشك وتقول لا أخشى أني زدت واحدة، لا خلاص أنت بذلت سبب العد الذي يعينك على معرفة عدد الركعات، فلا تجعل للشيطان حينئذ سبيلا إليك في الصلاة ولا تسجد السهو. خلاص عددت أربع في الركعة الرابعة عدت، خلاص قف، وبعد ذلك لا تأتي وتقول لا أخشى أنني زدت واحدة في العد مثلا، فلا. إذن هناك قواعد مهمة جدا للموسوس عليه أن يسير عليها. القاعدة الأولى أنك تستعين بما تستطيع من وسائل العد حتى يقلل عليك الوسواس. الأمر الثاني لا تسجد السهو مطلقا، ما دام ذلك عادة لك في الصلاة في السهو فلا تسجد إلى أن يتبين لك بعد ذلك وتستقيم أحوالك فتميز بين ما هو شك في الصلاة حقيقة وما بينه ما هو تلاعب من الشيطان عليك في صلاتك. الأمر الثالث لا تسجد للسهو بعد الصلاة أو تعيد الصلاة بعد الصلاة. إن شاء الله أخذت بمثل هذه القواعد والتزمت بها فإن كثيرا من الوسواس بإذن الله سيزول عنك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيدة يقول ما حكم إخفاء الزوج أملاكه وأمواله عن زوجته والعكس؟
إخفاء الزوج أملاكه عن زوجته الأصل فيه أن ذلك مما يباح له إلا إذا أدى ذلك إلى ضياع الأموال على الزوجة والورثة فإنه حينئذ يلزمه الإفصاح. أما إذا كان لا يترتب عليه ضياع أمواله حينئذ فإن هذا الأمر يعد مما هو مباح ولكنه ليس من طيب وحسن المعاشرة، وذلك لأن بعض الأزواج تضيع أمواله، بمعنى الكلمة تضيع أمواله، وذلك إذا كانت له أموال خارج الدولة، فلو أموال وحسابات خارج الدولة تضيع هذه الأموال والحسابات لأنه ماذا؟ لأنه لم يفصح عنها، فربما له أملاك وله أموال خارج الدولة ولم يفصح بهذه الأموال وهذه التجارات، فإنه حينئذ تضيع عليه أمواله، وفي تضيع هذا الموال تضيع لحق الورثة. وكذلك أيضا إذا كانت له ديون ولم يوثقها ولم يخبر بها من يحفظ هذا المال لورثته، فكذلك أيضا هذا يعد أمرا خاطئا، ولربما ضيع حق ورثته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ومن تضيع من يعول أن يضيع الأموال التي يرثونها، أو يكون عليه دين ولا يفصح عليه ثم بعد ذلك ولا يفصح عنه ويأتي الورثة ويقسم تركته ثم بعد ذلك يأتي الورثة بعد الدائنين بعد ذلك يطالبون بدينهم، وإن كان قد وثق الدين على الورثة لكان الورثة قد بدأوا ما عليه من الديون ثم بعد ذلك اقتسموا تركة الميت. إذن إذا نظرنا إلى الجواز من حيث هو فإن أموال الإنسان لو أن يتصرف بها فيها بما شاء، ومن ذلك أن يكتمها ما لم يترتب على ذلك إثم، ولكن هل هذا من حسن المعاشرة؟ قد لا يكون هذا من حسن المعاشرة، فإن معرفة أن له أموالا بالجملة لزوجته أو لأبنائه هذا له أثر طيب، فإن هذا مما يزيد الود والحب بين الزوجة والأولاد لأبيهم وللزوج، بخلاف ما لو رأوا منه بخلا أو رأوا منه تمسكا بالأموال وهم لا يعلمون أن عنده أموالا أخرى، أو يدعي الفقر وهو عنده يدعي الفقر والحاجة والمسكنة وهو عنده أموال كثيرة، وهذا يترتب عليه وجود شيء من الضغينة ووقوع شيء من القلب بين الأولاد والزوجة مع الزوج. ولكن لا يلزم الزوج، حتى ولو قلنا أن من باب حسن، لا يلزمه أن يبين كل أمواله، لكن يبين أنه بخير وبنعمة وأن عنده مال، وهذا يعطي اطمئنان أسريا للزوجة والأبناء. فنقول لا يلزمه أن يفصح عن جميع أمواله، لأن هذه أموال شخصية للإنسان، ولكن إعطاءهم شيء من اطمئنان بأن عنده أملاك ونحو ذلك مما يزرع المحبة ويجمع القلوب، فإن هذا أمر طيب. وكذلك مما يلزمه أن يخبر به أن يستوثق لماله إن خشي عليه من الضياع، وخير من يستوثق له في ذلك الزوجة والأولاد، فيحفظوا أمواله فيخبرهم بأن عندي أموال وأملاك في خارج الدولة التي يخشى ضائعها، أو أنه يدين آخرين بدائنين، وهذه الديون ستكون لهم تركة وإرثا، فهنا يستحب إن كان ذلك سبيل لحفظ ماله.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال بعيد، سأل الحكم قص الشعر والأظافر ليلا، خاصة يقول في ليلة الجمعة أو ليلة الخميس.
ليس في النصوص ما يمنع أو يدل على كراهية قص الظفر والشعر ليلا، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله، ولا يضيق على الناس وقت أخذ الشعر والأظفار منهم، ما دام أنه لم يرد نهي عن ذلك في وقت مخصوص أو زمن مخصوص.
سأك الله خير رفض الشيخ. أيضا يسأل الحكم قراءة القرآن في مجالس العزاء.
قراءة القرآن في مجالس العزاء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في مجالس العزاء، ولكن إن قرأ إنسان القرآن وهب ثوابه للميت خصوصا لأبناء فذلك لا حرج فيه، ولكن لا يكون ذلك على سبيل الاجتماع على قراءة القرآن. لو أن ولدا قرأ فأهدى ثواب هذه القراءة لأبيه، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وأجازه كثير من أهل العلم وأدخله من جملة الصدقات التي يتصدق بها، فهذه القراءة تكون في نفس الإنسان. أما الاجتماع على قراءة القرآن وإهداء الثواب بهذه الطريقة فلا أعلم أن ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم، من فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أم معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
نعم. معنى الحديث قارئ القرآن يكون عند آخر آية يقرأها، منزلته تكون عند آخر آية يقرأها.
نعم.
شو معنى الحديث بالضبط يعني؟ عند آخر آية يقرأها.
إن شاء الله.
واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع شهارة. حياك الله. حياك الله. كلمة أخرى. بركان تفضل.
الله يزيد فضلك. السلام عليكم.
أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بركان تفضل.
الله يجزاكم خير أخوي. عندي سؤال بس. نعم. نحن ناويين ويا الأهل على عمره بإذن الله إذا الله أراد عيد العيد. ولكن أنا أسأل بالنسبة للإحرام. طبعا نحن عندنا أهل هنا في جدة وممكن نروح عليهم مباشرة من هنا إلى جدة، بس الإحرام مثلا هل يكون من هنا من البيت أو ننوي من جدة؟ أو هذا سؤال.
بالنسبة لزيارتكم، أولا ستبدأون بزيارة الأهل ثم العمرة بعد
طبعًا.
ذلك
طبعًا. أو طبعا زيارة الأهل أولا.
هل يتيسر لكم أن تذهبوا العمرة ثم زيارة الأهل؟
لا، هو صراحة النية هي عمرة، ولكن في الأساس عندي حرمة، لأن حرمتي أهلها هنا في السعودية، فأقول خلينا في البداية نروح عند الأهل وبعدين نروح على العمرة.
جزاك الله خير بركان. تسمع شغل الرد.
بارك الله فيك.
حياك الله. حياك الله. الله يحفظك. جيف الشيخ سؤال محمد. سأل الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
هذا الحديث الذي يسأل عنه الأخ السائل هو من الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن وفي حفظه، فإن حافظ القرآن يرتفع منازل ودرجات يوم القيامة، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لقارئ القرآن أي لحافظه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا يزال حافظ القرآن في ترق في المنازل، فيرتفع درجة بعد درجة في الجنة بكل آية يقرأها، فبقدر ما يحفظ من آيات الله تكون منزلته حينئذ. ولذلك جاء في آخر الحديث فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بركان يقول ننوي العمرة بعد العيد، ويقول عندنا أهل في جدة، فيقول فضيلة الشيخ سنزور الأهل أولا ثم نأتي بعمرة، فمن أين يكون الإحرام؟
من أحرم وخرج من بلده يريد مكة فإنه إن مر على الميقات فإنه يحرم من الميقات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا أراد الإنسان حجا أو عمرة فمر بالميقات فإنه حينئذ يلزمه أن يحرم من هذا الميقات. فإن كان قصده هو أن يأتي محلا هو مقصد له، كان يأتي إنسان فيزور أرحاما له دون الحرم ثم بعد ذلك يحرم بعد ذلك، فمن أي المواضع يحرم؟ هل يذهب إلى ميقاته الأصلي فيحرم منه، أو يحرم من موضعه الذي هو فيه؟ هذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أنه ما دام أنه مر بالميقات وهو محرم فإنه وإن ذهب إلى زيارة أرحام أو قضاء أمر فإنه يرجع فيحرم من محله، وهذا قول يراه بعض أهل العلم. والقول الآخر ولعله الأصوب والأرجح أنه يحرم من مكانه في محل إقامته،
فإن كان في 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 جدة مثلا وذهب إلى الزيارة فإنه بعد أن يفرغ من زيارته حينئذ ينشئ العمرة، وهذا القول هو الأظهر والأصوب، لأن إنشاء العمرة في الحقيقة لم يكن عند مرور من الميقات، وإنما كان بعد أن قضى حاجته. ولعل الإنسان أن يذهب فلا يتيسر له أن يعتمر، ربما يذهب فيعرض له عارض فيرجع وهو لم يدخل في النسك. الذي يظهر أنه إن أحرم من محله في محل إقامته في جدة فإنه حينئذ يعد إحراما صحيحا، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات الميقات فيحرم منه.
بارك الله فيكم الشيخ. نبل رسالة نصية القصيرة، يقول: ما حكم المعصية والذنب في الأشهر الحرم؟ هل يختلف عن باقي الشهور؟
الإثم والذنب من حيث العدد فإنه لا يتضاعف، فإن المضاعفة إنما هي في الحسنات وليست في السيئات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي آية أخرى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالآيات كثيرة أن جزاء السيئة السيئة، وأما الحسنة فإنها تضاعف، فإنها تضاعف. فالسيئات لا تضاعف من حيث العدد، ولكن السيئة تختلف بحسب الزمان وتختلف بحسب المكان وتختلف بحسب الحال. فقد تختلف السيئة بحسب الحال، فإن الإثم من الزاني كبير السن ليس كالشاب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمة زان وعال وعائل مستكبر، لأن هذه لا يمكن أن تجتمع. يعني كبير في السن ابتعدت عنه كل دواعي الزنا ثم يقع في الزنا، فهذا ماذا؟ فهذا يدل على خبث نفسه، فتعاظم الإثم في حقه ولكن لم يتعاظم من حيث العدد. وكذلك أيضا الإثم والمعصية في الحرم ليست كغيرها، ولذلك الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في من ألحد في الحرم، فالله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم، مع أن الإلحاد محرم، ولكنه لما وافق المكان المعظم الذي يعظمه الله كان هذا الذنب ذنبا عظيما. وقد يتعاظم الذنب إذا كان ماذا؟ إذا كان في الأشهر الحرم، كما قال تعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مع أن ظلم النفس محرم في كل زمان وفي كل مكان، ولكنه آكد في التحريم إذا كان في الأشهر الحرم. فالإثم من حيث هو إثم فإنه لا يتضاعف، ولكن الجرم من حيث هو باعتبار الزمان أو المكان أو الحال فإنه يعظم حينئذ.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.